بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الترمذي قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في بر الوالدين. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال: في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلامة وغير واحد من الأئمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. يعني هذا الحديث، يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثله مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن إذا لم ينكر من أهل العلم، يعني إذا لم يكن شاذا في متنه مثلا فهو حديث حسن إذا صح الإسناد إلى بهز. هذا الحديث ما يخفى عليكم أنه في الصحيح، ولكنه يتكلم هو عن هذا الطريق. وفيه يعني التنبيه على أن حق الوالدة في البر والصلة أعظم من حق الوالد، ولذلك قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وعليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأن يعني الأم رعايتها للولد يعني مر بمراحل، حينما كان جنينا في بطنها وحملته وثقلت في حملها، ثم وضعته بعد شيء من العناء، ثم أرضعته وربته فالأم وتسهر أيضا على مرضه، فلا ريب أن الأم حقها أعظم من حق الأب على الولد، لكن هذا في البر والصلة. أما في الاحترام فالذي يظهر لي أن حق الوالد مقدم الاحترام حق الوالد مقدم على حق إيش؟ الأم. والأصل في ذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. وكلمة البر أصلها من البر وهو المكان الواسع، المكان الواسع، فهو يشمل يعني سعة ما يصدر من الإنسان وعظيم بركته، سعته في حلاوة لسانه وفي حسن خلقه وفي ماله وفي غير ذلك من الأمور التي ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله عز وجل معنى أنه بر أي أنه واسع الفضل على الخلق. سواء كان ذلك فيما يحتاج إليه الأبدان أو ما تحتاج إليه القلوب والأرواح، فيشمل ذلك سعة فضله وعظيم بركته سبحانه وتعالى ولطفه أيضا، لأن في قولهم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم إشارة إلى اللطف والرحمة. فكلمة البر تجمع في الحقيقة معاني كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة جامعة. كلمة البر كلمة جامعة. نعم.
بحث فيه ضعف شيخ.
بحث لا لا ضعف. حديثه حسن ليس فيه ضعف. ما يخف عليك أن المحدثين على درجات، يعني منهم المتشدد الذي لا يقبل إلا منهم من المتوسط منهم، فبهز يعني قد لا يقبل عند بعض من يريد الدرجة العليا من يعني الاتقان، ولكن عند عامة أهل الحديث هو حديثه مقبول ما لم يكن يعني شاذنا ومخالفا لرواية الثقات الذين هم أوثق وأشهر وأعلم. نعم.
قال رحمه الله باب منه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس وهو حديث حسن صحيح رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم أصحاب الكتب، وهو في ظني تفسير لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فقوله الصلاة، طبعا هذا أيضا يتقدمه التوحيد، تقدمه التوحيد، لأنه لا صلاة مقبولة إلا بتوحيد. لهذا لما بعث النبي معاذ الإمام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. ففي هذا إشارة إلى التوحيد أو حق الله الأعظم، كما جاء في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد. لكن النبي هنا يعني يتكلم عن الأعمال التي تكون في الجوارح، لأن التوحيد في الأصل هو عمل القلب وقول القلب. و يعني فيه إشارة إلى أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. ولهذا تنازل العلماء في من تركها، أما من تركها جحودا أو كبرا فلا ريب أنه كافر باتفاق أهل العلم. كبرا يعني قد يكون مصدق ولكنه يتكبر على أن يصلي، أو معرضا. وتنازع في من تركها كسلا، كل هذا لعظيم منزلتها في الإسلام. ثم قال بر الوالدين، قال بر الوالدين. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وهو بر الوالدين. وبهذا فإن بر الوالدين يتعلق به أمور عظيمة، يتعلق به أمور عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرحم قالت لله سبحانه وتعالى هذا مكان العائد بك من القطيعة، فقال تعالى أفلا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فوصل الله لعبده يتحقق بصلة الرحم، وأعظم صلة للرحم تكون للوالدين. وإذا قلنا الوالدين فهذا يشمل أيضا الأب، يشمل بعد الأب والأم الجد والجدة. يعني أصوله فما يعرف يعني من حقوق الخلق أعظم ولا أشد إثما وجرما من قطع صلة الوالدين وبر الوالدين، ولهذا اشتهر عند أهل العلم أن عقوبته معجلة في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولاحظ أنه قدم بر الوالدين على الجهاد، قدم بر الوالدين على الجهاد. قال أهل العلم المقصود بالجهاد هنا هو جهاد التطوع، جهاد التطوع. فإذا خير بين أن يبر والديه أو أن يجاهد جهاد تطوع، لاحظ أن الجهاد يترتب عليه فضل عظيم وهو الشهادة، والشهادة هذه منزلة عظيمة عند الله. قد قال الله عن الشهداء أحياء عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى قال عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. فمنزلة الشهداء يعني الشهيد يغفر له كل ذنب، لاحظ يعني وش إلا الدين يعني حقوق الخلق. ومع ذلك قدم بر الوالدين على الجهاد، قدم بر الوالدين. وهذا يدلك على أن الدين مهم بالرأي، الدين هو بالاتباع. ولهذا يخطئ بعض الشباب الله يهديهم، يذهبون للقتال في بعض الأماكن ولا يستأذن والديه ولا، ويظن أنه الآن متقرب إلى الله، ولا ريب أن هذا عاق، لا ريب أنه عاق لوالديه وإن جاهد وإن قتل في سبيل الله. فالدين هو بالرأي، الدين هو بالاتباع. المقصود هنا يعني أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، مقدم على الجهاد في سبيل الله. ويأتي حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، التعليق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال أبو عيسى: وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال: سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
الذي يظهر أنه حديث مرفوع صحيح، ومعناه صحيح لا ريب فيه، أن رضا الله في رضا الوالدين. هذا أمر دلت عليه أدلة الكتاب وأيضا السنة. وسخط الله في سخطهما، سخط الله في سخط الوالدين. إذا كانت الملائكة تلعن الزوجة التي تبيت وزوجها ساخط عليها، فلا ريب أن أيضا الوالدين حقهما لا يقل عن هذا الحق، بدليل أن الله قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، قال أن يشكر لي ولوالديك. هذا ما لم يتعارض حق الله وحق الوالدين. فلو أمره بالشرك والمعصية لم يجز أن يطيعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما. ولكن إذا أمراه بأمر لا يخالف شرع الله وهما كافران، لاحظ ليس مسلمين بل إيش؟ الكافران، يجب عليه طاعتهما لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمعروف هو ما أمر الله به من طاعة الوالدين. فلو كانا كافرين وأمراه بأمر لا يخالف شرع الله فيجب عليه طاعتهما. لاحظ يعني كيف أن الإسلام ما قطع الصلة بين المسلم والكافر، بين الابن المسلم والأبوين الكافرين، بل أبقاها. وهذا يعني يدلك على أن يعني هذا الدين دين عظيم وليس من اختراع البشر كما تلاعب النصارى بألفاظ الإنجيل وحرفوه، بل هو وحي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتي أحد بأعظم مما جاء به القرآن، مهما بلغت عقول الناس، بل لو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا لم يأتوا بآية من آيات مما جاء في كتاب الله. فالمقصود أن هذا الحديث حديث صحيح، وقوله رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب الهجيمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وقال ابن أبي عمر ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي، وهذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب.
يعني هذا هو الأصل، هذا هو إيش الأصل، وهو طاعة الوالدين إذا أمر الولد بتطليق المرأة، تطليق زوجته، الأصل أنه يطيعهما. قد يكون هناك بعض التفاصيل فيما لو نقصت الحكمة مثلا عند الأب أو الأم، أو حصل نوع من التعجل، فعلى الولد يعني أن يتأنى ويتريث يرضي الوالدين، ولكن يتأنى ويتريث فيه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن عمر أمر ابنه أن يطلق، أو عبد الله بن عمر، فقال النبي أطع أباك فقال لها: وهل كل أحد مثل عمر؟ يقول الإمام أحمد: يعني عمر حينما يفعل ذلك يفعل ذلك لأمر يرى أنه يعني يترتب عليه مصلحة ويدفع فيه مفسدة، فحينئذ ينبغي يعني حتى لا يعني يتسبب أيضا بماذا يتسبب بأن يجلب لوالديه الإثم، فإن الأم إذا طلبت من ابنها أن يطلق المرأة وهي لم يصدر منها ما يوجب طلاقها، بإنما يعني فهذا قد لو أطاعها قد يكون يعني من الظلم الذي أوقعته هذه الأم على هذه المرأة، تدعو عليها ربما تستجاب. لهذا ينبغي للعاقل أن يكون يعني حكيما بالتعامل مع مثل هذا الأمر حتى لا يتسبب بالأذى لوالديه ولا يتسبب بالأذى للمرأة، ويتريث ولا يستعجل ويتأنى في. أما إذا ظهر له أن المرأة يعني تشاق أمه وتنكد عليها عيشها، فحينئذ يجب عليه أن يطيعها، وألا يكون وفيا مع زوجته عاقا لأمه، بل يجب عليه أن يكون بارا بأمه، والمرأة بدلها امرأة لكن أمه بدلها أم. قد لا يوفق مع هذه المرأة بسبب سخط أمه. المقصود أنه إذا تبين له أن أمر أباه أن أمر أبيه أو أمه بطلاق المرأة له يعني مبرراته السائغة وجب عليه أن يطلقها، أما إن لم يكن كذلك فعليه أن يتريث ويتأنى ويرضي والديه ويسعى للإصلاح بينها بينهما وبين الزوجة ما أمكنه. نعم. ها؟ نعم. والله أنا أقول خير له أن يطيع أمه، خير له أن يطيع أمه، هكذا جاءت النصوص. نعم.
أحسن الله إليك. أوسط أبواب الجنة يعني بالأب أو الأم هذا أو الوالد؟
الظاهر والد كلاهما،
الوالد
كلاهما. نعم، يشمل الأب يشمل الأم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في عقوق الوالدين. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. قال في الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسنه صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث.
هذا حديث أيضا مشهور أخرجه البخاري ومسلم غيرهما، وهو يدل على ما تقدم أن عقوق الوالدين ذنب عظيم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فعاق الوالدين ملعون، نسأل الله العافية. عاق الوالدين ملعون. قد أتى بابا من أبواب الكبائر، نسأل الله العافية، الأكبر الكبائر. ولهذا تذكرون في قول الله تبارك وتعالى قال وأما الغلام فكانان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قتله غلام صغير صح لحق والديه, إن انظر يعني عظيم حق الوالدين, قتله حتى لا يكون إيش يرهق أباه وأمه طغيانا وكفرا وأقره, والله عز وجل أقر هذا وجعل هذا درسا لموسى عليه السلام. هذا مما يدلك على عظيم حق الوالدين, لهذا لا يقتل الولد بأبيه, يعني لا يقتل الأب آسف بالابن, لو قتل أب ابنه ما قتل. بل قال النبي في الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك, أنت ومالك لأبيك. وعليه فإن على الأب أن يكون أيضا حكيما بحيث يعين أبناءه على بره, يعين أبناءه على بره, لا يكون سببا في يعني وقوعهم في العقوق, وعليه أن يكون متسامحا أيضا لأن الكمال في الناس عزيز حتى يعني تمضي الأمور وتستمر يستمر الخير ولا يحدث أمور. أما إن كان سوف يقف عند كل أمر لماذا كذا ولماذا كذا وأنت وراء كذا وأنت, هذا مو بخير, هذا ولا بزين للأب, بل ينبغي له أن يعين أبناءه على بره وأن يرضى يعني يرضى بما تيسر من الأمور بحيث أنه ما يعني أنه يشق عليهم, هذا قد يكون باب من أبواب العقوق لأنهم قد ينفروا. الله عز وجل يقول نبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم وقد رواه البخاري ومسلم. ولاحظ سبحان الله العظيم الآن هو ما سب أباه مباشرة ولكنه تسبب في ماذا؟ تسبب في أن يسب أبوه, وهذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهي قربه لاحظ سب آلهة المشركين, لكن لما كان يترتب عليها أنهم يسبون الله صار معصية وإثم عظيم. وهكذا تسبب الإنسان في أن يلعن أحد والديه فعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما ابتداؤه في أن يسبه والديه ويلعنهما فأعوذ بالله فاجر, هذا رجل فاجر القلب. الله عز وجل قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ولاحظ أن الأمر مع الوالدة أشد منه مع من؟ مع الوالد. كلاهما يعني كلاهما أمر، ولكن الذي جعلني أقول هذا الإشارة في سورة مريم حينما قال وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا إيش؟ عصيا. لاحظ، لا أو هذا يحيى قال ولم يجعلني إيش؟ جبارا عصيا. لكن عيسى ماذا قال؟ قال ولم يجعلني جبارا إيش؟ شقيا. فهذا يدل على أن عظم حق الأم، يعني على عظم حق الأم، فإنه في الأولى قال عصية، وفي الثانية قال إنه الأمر سوف يكون بالغالب للوالد أولى. إذا صار أبوه موجود فليأمر وينهى أبوه، لكن هنا ما عنده إلا أم، فجعل معصية الوالد في قوله عصية، وجعل معصية الأم إيش؟ شقية. قال ولم يجعلني جبارا، ولم يجعلني جبارا شقيا. فالمقصود أن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن تلفظه بالسب والشتم للناس سبب لأن يعود هذا على والديه، فإذا فعل ذلك فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فضلا عن أن يسب والديه فهذا شقي، شقي عصي، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا الوليد ابن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.
رواه مسلم ويدل على أن أوجه بر الوالد متعددة، قد يكون أشياء مباشرة وقد يكون أشياء غير مباشرة، ومنها أن يصل ود أبيه، يعني مو بشرط يكون أقارب، قد يكونوا أقارب وقد يكونون من الأصدقاء والرفقاء والجيران أو وهكذا. فإن وصله لهم هذا يسر أباه حتى لو كان حي أو ميت، هذا يسره أن يصل، فهذا بر به، لا ريب أن هذا بر به، يعني كأنه عايش، كون الأمر الذي يحبه هو يفعل بعد حياته فهذا امتداد لحياته، كأنه لا يزال عايش، لأن الأمور اللي يحبها لا تزال تفعل، فهذا من البر، هذا من البر بالوالد. وهذا الحديث فيه إشارة إلى يعني وصول الثواب إلى الميت، فيه إشارة إلى وصول الثواب إلى الميت. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن يعني منع ذلك استدل بقوله تعالى في سورة النجم وليس للإنسان إلا ما سعى، فالصحابة فسروها بأن المقصود بها الكافر، ليس الإنسان إيش الكافر إلا ما سوى. أما المسلم والمؤمن فقد ينفعه سعي غيره له، لهذا قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هم ما فعلوا ما يوجب ولكن الله ألحق بهم إيش ذريتهم، إشارة إلى فإهداء الثواب الوالد بعد موته يصله، سواء كان قراءة قرآن مو قراءة قرآن على طريقة أهل البدع يجمع الناس يقرون قرآن، لا هو يفعل ذلك، أو ذكر أو أي أو صلاة أو أي عمل صالح يهدي ثوابه لأبيه أو لأمه فإنه ينفعه بإذن الله ويصل إليه، لأنه حق له وهو الذي أهداه له، والله لم يمنعه من ذلك. لهذا جاء هذا في أشياء مثل الحج، مثل الصلاة، من كان عليه صلاة نذر يصلى عنه، صيام نذر يصام عنه، ما حج، صدقة، دين، كل هذا يصل إلى الميت، والباب واحد كلها عبادة، كلها عبادة سواء كانت عاد أمور بدنية أو أمور مالية، كلها إذا أهدى ثوابها إلى الميت وصل إليه بإذن الله. ابن القيم يعني عقد لهذا أكثر من 11 صفحة في كتابه الروح، ورد على الذين يقولون إن الثواب لا يصل إلا ما دل عليه الدليل، يعني يريدون قولا إذا مات ابن آدم انقطع عن عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يمنع، لأن قول ولد صالح يدعو له، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء إيش مسألة. والأصل إذا قيل الدعاء فالمراد بدعاء العبادة، إنا كنا ندعوه من قبل، ما هو قصده من ندعوه نسأله، لا نعبده، إنه هو البر الرحيم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي والصدقة صدقة جارية أيضا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جاء المفهوم الصدقة أوسع مما نظن نحن، هلا فقال كل معروف كل تسبيحة إيش صدقة، كل تهليلة صدقة، وإلى أمر معروف صدقة، فمفهوم الصدقة أوسع فيه. ولهذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح إيش بين الناس، فالمعروف صدقة، هذا الذي يظهر الله أعلم أن الثواب يصل إلى الميت بعد موته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بر الخالة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازم رضي الله عنه.
إذا صارت مهملة فهي بالتسكين الهمداني، إذا صارت معجمة صارت بالتحريك الهمداني.
نعم هذه
مهملة ها؟
إيه نعم بالدال
بتكون ساكنة الدال
الحمداني
الحمداني. نعم.
أحسن عليك. عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح.
نعم هو صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر ابن حفص هو ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص.
يعني الخالة داخلة في قوله، يعني في الرحم داخلة في إيش؟ في الرحم. ولهذا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله. فالرحم يدخل فيها كل، يعني العم والعمة والخال والخالة والأخوة 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 والأخوات فوصلها هذا من الرحم، يعني من وصلها وصله الله، من وصل خالته وصله الله، وعمه وعمته ومن قطعهم قطعه الله صلى الله العافية والسلام. نعم.
في حديث ساقط الشيخ من النسخة،
نعم
نسخة أحمد الشاكر ساقط.
أيوة وشو
هو حديث؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الباب عن علي رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا صح من حديث أبي معاوية.
هذا يصح عن ابن عباس، هذا يصح من ابن عباس من قوله، يصح ابن عباس من قوله، وهو مشهور عن ابن عباس. يعني القصة هذه مشهورة عن ابن عباس. جاء رجل قد فعل ذنبا عظيما فقال: هل لك من والدين؟ الحديث يعني. نعم.
باب ما جاء في دعوة الوالدين. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن، ولا نعرف اسمه. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث.
هذا حديث حسن، له طرق شواهد، وكل ما فيه يعني هو له طرق وشواهد بلفظه، ولكن أيضا كل ما فيه يدل عليه كتاب الله ويدل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما فيه من أمور إما لها حديث مستقل خاص بها، وإما أن يعني أن يكون لها أو وللحديث المقصود شواهد تدل على أنه حديث حسن. مش مع المسافر والوارد
والمظلوم
المظلوم لا رأي كلها أنا ما أحتاج أنها الظاهر بالذنة أو الذنة فوق الله الجميع.